بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ونحن في الحديث رقم 1043، رقم 1043 أو الرقم 43 بعد الألف، وهو حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، التي هي في آخر النساء. يعني عنده آخر سورة هي سورة التوبة، وآخر آية هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي آخر آية في الآية 176 من سورة النساء. وهذا قوله رضي الله عنه ورأيه، ولكن الصحيح غير ذلك، ولعله يقصد يعني آخر سورة نزلت يعني فيها أحكام القتال وغيره وهكذا. الصحيح ما هو؟ لم ندخل في تفاصيل خلافات العلماء، ولكن نقول الراجح. الراجح أن آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل أن مسلما في روى في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عتبة أنه قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. إذن آخر سورة كاملة نزلت هي السورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه السورة طبعا معناها أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، لأنه تمت النعمة واكتمل الدين. ففي صحيح مسلم آخر إذا قلت عن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. ويؤيد هذا ما صح عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن هذه السورة أشارت إلى انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعيا إليه، تنعي إليه نفسه. والدليل ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ يعني هم أشياخ بدر الحضر طبعا موقعة بدر المغفور لهم، كبار سن خمسينات وستينات. ابن عباس رضي الله عنهما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده 15 عاما، فبالنسبة لهم مثل أولادهم أو أصغر من بعض أولادهم، فكيف يدخلوا مع المشايخ الكبار في مجلس شورى عمر رضي الله عنهما، يعني عن ابن عباس وعن عمر. فلكن عمر كان له حكمة رضي الله عنه. المهم، قال ابن عباس: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعني في مجلس شورى عمر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني تضايق من هذا، فقال: لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم، يعني هذا عالم كبير جدا. نعم، هذا ترجمان القرآن، هذا ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم التفسير. طيب، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. ابن عباس يقول: إذن هو دعاني يريد يثبت لهم أني أستحق أن أكون في مجلس الشورى، وأني من العلماء الكبار رغم صغر سني. قال عمر رضي الله عنه لهم جميعا: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم، طبعا يفسرها بظاهرها: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا. إذا نصرنا وفتح علينا، يعني تم النصر والفتح والحمد لله، فعلينا نحمد الله ونستغفره، هذا ظاهر الآية. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي عمر رضي الله عنه: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا، يعني ليس هذا، وإن كان ظاهر الآية، لكن ليس هذا هو التفسير الصحيح. قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. هذه السورة معناها أنه إذا تم الفتح وجاء النصر فاستعد يا محمد صلى الله عليه وسلم للقاء ربك، فهذا أجله. قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. حديث رواه البخاري. اقتنع الناس هنا بفضل ابن عباس رضي الله عنهما، وعلموا أنه رغم صغر سنه أحق أن يكون من كبار المستشارين لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد هنا أن هذه آخر سورة أنزلت هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. أما قول البراء، وهو البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري ومسلم، آخر سورة نزلت هي براء، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهناك قول العيش رضي الله عنها آخر سورة أنزلت هي المائدة. فقد روى أحمد عن جبير بن نفير أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت نعم. قالت فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن. وهو حديث صحيح. طيب إذا نحن الآن عندنا أقوال شباب، هذه قول ابن عباس ينصره عمر رضي الله عنهما إن آخر سورة هي النصر إذا جاء نصر الله عليه وسلم، وقول البراء بن عازب ان اخر سوره هي براء، وقول العيش رضي الله عنه ان اخر سوره هي المائده. فما الحل؟ فعلى العموم هذه اقوال صحابه، يعني ما في قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في بيان ما هي اخر سوره نزلت من القران. فاختلف الصحابه رضوان الله عليهم، وكل قال بما اداه اليه اجتهاده، وكل له اجره. ولذا قال البيهقي رحمه الله يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما عنده. طيب ما معنى أجاب ما عنده؟ يعني البراء بن عازب رضي الله عنه كان يرى أنه هذه آل البراء آخر سورة أنزلت في مسائل التعامل مع الكافرين والمنافقين وإعلان السيف والحرب عليهم، فبالتالي هي آخر سورة فيها أحكام نعتمدها ونسير عليها، وهذا قوله. وأما عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإنها ترى أن آخر سورة هي المائدة، لأنها ليس فيها منسوخ، أحكامها كلها حقيقية، ونزل فيها قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية الثالثة من سورة المائدة. فجديرة أن تكون المائدة هي آخر سورة نزلت، آخر سورة نزلت، جدير ذلك أيضا. فإذا هي تكون فعلا آخر سورة أنزلت من ناحية أنه. ولذا حتى لما جرير بن عبد الله البجلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه كان يعجبهم جميعا هذا، لأن إسلام جديد كان بعد المائدة، يعني بعد انتهاء الأحكام. فالمائدة ما ليس بعد المائدة أحكام شرعية خلاص، إذن هي آخر سورة من جهة الأحكام الشرعية. وأما إذا جاء نصر الله والفتح فإنها فعلا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بتسعة أيام، وفيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال أن تكون في رأي عائشة في رأي ابن عباس رضي الله عنه وعمر وغيره أنها هي آخر سورة أنزلت. أما آخر آية أنزلت بالاتفاق فهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي الآية 283 أو الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. إذن الصحيح طبعا أن آخر آية أنزلت هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. انتقل إلى باب آخر: من ترك مالا فلورثته. والحديث 44 بعد 1000 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا، يعني هل ترك شيئا بحيث نوفي عنه الدين؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا طبعا يبين أن قضاء الدين عن الميت أمر واجب وفيه إحسان إلى الميت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان إذا أتي بالميت ليصلي عليه صلاة الجنازة سأل: هل عليه دين؟ فإن أخبر أن عليه دين لم يصلي عليه، وقال لأصحابه: صلوا على صاحبكم، صلوا أنتم على صاحبكم. لكن لما وسع الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم صار يتحمل الدين عن الميت، الدولة تتحمل عن الميت، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رأس الدولة، فكان يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء، يعني إنسان فقير عليه دين لم يترك مالا لتسديد الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسدد عنه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم برره بقوله: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، فعلي أنا قضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي قضاء، ومن ترك مالا فلورثته. فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت. طيب، فهل يؤدى دين الميت من الزكاة؟ بعض العلم قال يقضى دين الميت من الزكاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وخالفه علماء آخرون وقالوا لا يقضى دين الميت من الزكاة. وأحمد رحمه الله قال لا يكفن الميت من الزكاة ولا يقضى من الزكاة دين الميت. نعم، قال لأن الغارم هو الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، يعني إن قيل له: يا أحمد هذا غارم، والغارم مذكور في الآية 60 من سورة التوبة التي تقسم الزكاة، يعني له سهم، قال: نعم، ولكن الغارم هنا ميت، فكيف نعطيها له؟ فلا يمكن الدفع له، لم يعد له ذمة تقبل شيء، وإن دفعناها إلى غريمه يعني إلى دائنه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. وهذا فهم عظيم من أحمد ابن حنبل رحمه الله. ولذا الإمام النووي رحمه الله قال الأصح الأشهر أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل: شخص توفي عليه دين وليس وراءه من يستطيع سداده، فهل يجوز أن يسدد هذا الدين من الزكاة؟ فأجاب: لا يجوز، لا يجوز، ليست من مصارف الثمانية. قال الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه. يعني لو كان الإنسان المدين أخذ المال بنية أنه يفي ويسدده فالله عز وجل يسدد عنه. لذا أقول لكم يا إخوة: أول شيء حاول ألا تقترض من أحد أبدا، لكن إن اقترضت لابد يكون عندك نية قوية في نفسك وعزيمة على أن ترد الدين متى ما يسر الله لك. فإذا احضرت هذه النية فالله لابد يؤدي عنك، هذا وعده والله لا يخلف وعده. قال الشيخ هنا: لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤدي عنه. وقال في الشرح الممتع: لا يقضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة. أولا، أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين والميت خلاص. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، ما قال من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصلي عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر المال عنده صلى الله عليه وسلم، صار يقضي الدين مما فتح الله عليه عن الأموات. ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ ابن عثيمين يخالف شيخ الإسلام، وهذه من النوادر، يعني قليلا ما يخالفه، لكن الحق مع أحمد بن حنبل ومع ابن عثيمين في هذا الكلام. قال ثالثا أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي فعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ولذا لو واحد من المسلمين سدد الدين سقطت، هذا واجب كفائي، سقط الإثم عن جميع المسلمين. في البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا كان أو امرأة كان يقوم المسجد، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، وروا قصته وحقروا شأنه. فقال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. صحيح هذا الحديث يدل أن الميت الإنسان يجوز يذهب يصلي على قبره، ولكن قبل انتهاء شهر من وفاته، هذه مسألة أخرى، لكن يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه طبعا، طبعا يجوز، ولكن الدين أمر آخر، الدين أمر آخر. طيب، هل الإنسان إذا مات أولاده يتحملون عنه الدين أم ماذا؟ يعني ورثته يتحملون عنه الدين؟ يعني لو واحد مات، رجل مات وأنت وريثه، أنت وريثه، هل عليك أنك تسدد الدين؟ يعني كما أنك استفدت منه لو كان ترك مالا، طيب هو الآن ترك دينا، فهل أنت تسدد عنه؟ الحقيقة أنه يستحب ويتأكد، طالما في استطاعتك أن تتحمل عن والدك الديون التي عليه للناس فهذا مستحب. وأنت إذا تحملت عن والدك برئت ذمته هو في قبره، وتعلقت الأمور بذمتك أنت، ولك من الله تعالى الجزاء الموفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الجامع. ومعنى معلقة بدينه يعني محبوسة عن الدخول في الجنة إلى أن يؤدى عنه الديون، إلى أن يؤدى عنه، يعني أمرها موقوف، لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليه من الديون أم لا. إذا اجتهدوا يا شباب في سداد الديون عن مورثيكم، اجتهدوا في ذلك. فهذا الحديث كما قال الشوكاني فيه الحث على قضاء دين الميت والإخبار بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهو من الدلائل كما قال الصنعاني على أن الميت لا يزال مشغولا بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه من أهم الحقوق. ولذا روى البخاري بسند عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، أو ليصلي هو عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. إذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله، يعني تبرأ ذمته في قبره. وقال ابن عثيمين رحمه الله: إن تعذر تعجيل الدين استحب أن يتكفل به عنه. قالوا هذا في شرح كتاب الكافي، وهذا استدل بما فعله أبو قتادة رضي الله عنه. طيب هل يعني معنى كده ان الميت اللي عليه دين لم يستطع اداءه بسبب فقره، هل تبقى روحه مرهونه معلقه؟ الحديث صحيح، حديث الترمذي صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه، فهذا محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه، اما الذي لا مال له يقضى عنه، فنرجو ألا يتناوله هذا الحديث وهو الصحيح، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو فقير وما ترك مال، طب ماذا يفعل؟ والله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كذلك الشخص اللي بيت نية حسنة أنه يؤدي عندما استدان ومات ولم يتمكن من الأداء، هذا أيضا معفو عنه، لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فيا شباب، الإنسان فينا لا يقترض إلا عندما يحتاج حاجة شديدة، وإذا اقترض فإنه ينوي الأداء فإن الله يؤدي عنه سبحانه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ونحن في الحديث رقم 1043، رقم 1043 أو الرقم 43 بعد الألف، وهو حديث البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك، التي هي في آخر النساء، يعني عنده آخر سورة هي سورة التوبة، وآخر آية هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي آخر آية في الآية 176 من سورة النساء. وهذا قوله رضي الله عنه ورأيه، ولكن الصحيح غير ذلك، ولعله يقصد يعني آخر سورة نزلت يعني فيها أحكام القتال وغيره وهكذا. الصحيح ما هو، لن ندخل في تفاصيل خلافات العلماء، ولكن نقول الراجح أن آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. والدليل أن مسلما في روى في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عتبة أنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. إذن آخر سورة كاملة نزلت هي السورة إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه السورة طبعا معناها أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، لأنه تمت النعمة واكتمل الدين. ففي صحيح مسلم آخر إذا قلت عن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. ويؤيد هذا ما صح عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن هذه السورة أشارت إلى انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نعيا إليه تنعي إليه نفسه. والدليل ما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، يعني هم أشياخ بدر الحضر طبعا موقعة بدر المغفور لهم، كبار سن خمسينات وستينات. ابن عباس رضي الله عنهما في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده 15 عاما، فبالنسبة لهم مثل أولادهم أو أصغر من بعض أولادهم، فكيف يدخلوا مع المشايخ الكبار في مجلس شورى عمر رضي الله عنهما، يعني عن ابن عباس وعن عمر. فلكن عمر كان له حكمة رضي الله عنه. المهم، قال ابن عباس كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، يعني في مجلس شورى عمر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني تضايق من هذا، فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من قد علمتم، يعني هذا عالم كبير جدا. نعم هذا ترجمان القرآن، هذا ممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعلم التفسير. طيب فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. ابن عباس يقول إذن هو دعاني يريد يثبت لهم أني أستحق أن أكون في مجلس الشورى وأني من العلماء الكبار رغم صغر سني. قال عمر رضي الله عنه لهم جميعا: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم، طبعا يفسرها بظاهرها، أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا. إذا نصرنا وفتح علينا يعني تم النصر والفتح والحمد لله، فعلينا نحمد الله ونستغفره، هذا ظاهر الآية. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي عمر رضي الله عنه: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا، يعني ليس هذا، وإن كان ظاهر الآية لكن ليس هذا هو التفسير الصحيح. قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. هذه السورة معناها أنه إذا تم الفتح وجاء النصر فاستعد يا محمد صلى الله عليه وسلم للقاء ربك، فهذا أجله. قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. حديث رواه البخاري. اقتنع الناس هنا بفضل ابن عباس رضي الله عنهما، وعلموا أنه رغم صغر سنه أحق أن يكون من كبار المستشارين لأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد هنا أن هذه آخر سورة أنزلت هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. أما قول البراء، هو البراء بن عازب رضي الله عنه في البخاري ومسلم، آخر سورة نزلت هي براء، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهناك قول العيش رضي الله عنها آخر سورة أنزلت هي المائدة. فقد روى أحمد عن جبير بن نفير أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: قلت نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: القرآن. وهو حديث صحيح. طيب إذا نحن الآن عندنا أقوال شباب، هذه قول ابن عباس ينصره عمر رضي الله عنهما إن آخر سورة هي النصر إذا جاء نصر الله عليه، وقول البراء بن عازب ان اخر سوره هي براء، وقول العيش رضي الله عنه ان اخر سوره هي المائده. فما الحل؟ فعلى العموم هذه اقوال صحابه، يعني ما في قول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في بيان ما هي اخر سوره نزلت من القران، فاختلف الصحابه رضوان الله عليهم، وكل قال بما اداه اليه اجتهاده، وكل له اجره. ولذا قال البيهقي رحمه الله: يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما عنده. طيب ما معنى أجاب ما عنده؟ يعني البراء بن عازب رضي الله عنه كان يرى أنه هذه آل البراء آخر سورة أنزلت في مسائل التعامل مع الكافرين والمنافقين وإعلان السيف والحرب عليهم، فبالتالي هي آخر سورة فيها أحكام نعتمدها ونسير عليها، وهذا قوله. وأما عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فإنها ترى أن آخر سورة هي المائدة، لأنها ليس فيها منسوخ، أحكامها كلها حقيقية، ونزل فيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، الآية الثالثة من سورة المائدة. فجديرة أن تكون المائدة هي آخر سورة نزلت، آخر سورة نزلت، جدير ذلك أيضا. فإذا هي تكون فعلا آخر سورة أنزلت، من ناحية أنه ولذا حتى لما جرير بن عبد الله البجلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، كان يعجبهم جميعا هذا، لأن إسلام جرير كان بعد المائدة، يعني بعد انتهاء الأحكام، فالمائدة ما ليس بعد المائدة أحكام شرعية خلاص، إذن هي آخر سورة من جهة الأحكام الشرعية. وأما إذا جاء نصر الله والفتح فإنها فعلا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بتسعة أيام، وفيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال أن تكون في رأي عائشة، في رأي ابن عباس رضي الله عنه وعمر وغيره، أنها هي آخر سورة أنزلت. أما آخر آية أنزلت بالاتفاق فهي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي الآية 283 أو الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. إذن الصحيح طبعا أن آخر آية أنزلت هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. انتقل إلى باب آخر، من ترك مالا فلورثته، والحديث 44 بعد 1000 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، يعني هل ترك شيئا بحيث نوفي عنه الدين، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا طبعا يبين أن قضاء الدين عن الميت أمر واجب وفيه إحسان إلى الميت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان إذا أتي بالميت ليصلي عليه صلاة الجنازة سأل هل عليه دين، فإن أخبر أن عليه دين لم يصلي عليه، وقال لأصحابه صلوا على صاحبكم، صلوا أنتم على صاحبكم. لكن لما وسع الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم صار يتحمل الدين عن الميت، الدولة تتحمل عن الميت، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رأس الدولة، فكان يتحمل الدين عن الميت الذي ليس له وفاء، يعني إنسان فقير عليه دين لم يترك مالا لتسديد الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم يسدد عنه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم برره بقوله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، فعلي أنا قضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي قضاء، ومن ترك مالا فلورثته، فدل هذا على مشروعية قضاء الدين عن الميت. طيب، فهل يؤدى دين الميت من الزكاة؟ بعض العلم قال يقضى دين الميت من الزكاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وخالفه علماء آخرون وقالوا لا يقضى دين الميت من الزكاة، وأحمد رحمه الله قال لا يكفن الميت من الزكاة ولا يقضى من الزكاة دين الميت. نعم، قال لأن الغارم هو الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، يعني إن قيل له يا أحمد هذا غارم، والغارم مذكور في الآية 60 من سورة التوبة التي تقسم الزكاة، يعني له سهم، قال نعم ولكن الغارم هنا ميت فكيف نعطيها له، فلا يمكن الدفع له، لم يعد له ذمة تقبل شيء، وإن دفعناها إلى غريمه يعني إلى دائنه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وهذا فهم عظيم من أحمد ابن حنبل رحمه الله. ولذا الإمام النووي رحمه الله قال الأصح الأشهر أنه لا يقضى دين الميت من سهم الغارمين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل شخص توفي عليه دين وليس وراءه من يستطيع سداده فهل يجوز أن يسدد هذا الدين من الزكاة؟ فأجاب لا يجوز، لا يجوز، ليست المصارف الثمنية. قال الشيخ ابن عثيمين: لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه. يعني لو كان الإنسان المدين أخذ المال بنية أنه يفي ويسدده، فالله عز وجل يسدد عنه رزق. أقول لكم يا إخوة، أول شيء حاول ألا تقترض من أحد أبدا، لكن إن اقترضت لابد يكون عندك نية قوية في نفسك وعزيمة على أن ترد الدين متى ما يسر الله لك. فإذا أحضرت هذه النية فالله لابد يؤدي عنك، هذا وعده والله لا يخلف وعده. قال الشيخ هنا: لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤدي عنه. وقال في الشرح الممتع: لا يقضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة. أولا، أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين والميت خلاص. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، ما قال من الزكاة، فكان يؤتى بالميت وعليه دين فيسأل صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصلي عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه. فلما فتح الله عليه وكثر المال عنده صلى الله عليه وسلم، صار يقضي الدين مما فتح الله عليه عن الأموات. ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزا لفعله صلى الله عليه وسلم. فهنا الشيخ ابن عثيمين يخالف شيخ الإسلام، وهذه من النوادر، يعني قليلا ما يخالفه، لكن الحق مع أحمد بن حنبل ومع ابن عثيمين في هذا الكلام. قال ثالثا: أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي فعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ولذا لو واحد من المسلمين سدد الدين سقطت هذا واجب كفائي، سقط الإثم عن جميع المسلمين. في البخاري ومسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا كان امرأة كان يقوم المسجد، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، وروا قصته وحقروا شأنه. فقال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. صحيح هذا الحديث يدل أن الميت الإنسان يجوز يذهب يصلي على قبره، ولكن قبل انتهاء شهر من وفاته، هذه مسألة أخرى، لكن يجوز الصلاة على الميت بعد دفنه طبعا، طبعا يجوز، ولكن الدين أمر آخر، الدين أمر آخر. طيب، هل الإنسان إذا مات أولاده يتحملون عنه الدين أم ماذا؟ يعني ورثته يتحملون عنه الدين؟ يعني لو واحد مات، رجل مات وأنت وريثه، أنت وريثه، هل عليك أنك تسدد الدين؟ يعني كما أنك استفدت منه لو كان ترك مالا، طيب هو الآن ترك دينا، فهل أنت تسدد عنه؟ الحقيقة أنه يستحب ويتأكد طالما في استطاعتك أن تتحمل عن والدك الديون التي عليه للناس، فهذا مستحب. وأنت إذا تحملت عن والدك برئت ذمته هو في قبره، وتعلقت الأمور بذمتك أنت، ولك من الله تعالى الجزاء الموفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الجامع. ومعنى معلقة بدينه يعني محبوسة عن الدخول في الجنة إلى أن يؤدى عنه الديون، إلى أن يؤدى عنه، يعني أمرها موقوف، لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليه من الديون أم لا. إذا اجتهدوا يا شباب في سداد الديون عن مورثيكم، اجتهدوا في ذلك. فهذا الحديث كما قال الشوكاني فيه الحث على قضاء دين الميت والإخبار بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهو من الدلائل كما قال الصنعاني على أن الميت لا يزال مشغولا بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت وأنه من أهم الحقوق. ولذا روى البخاري بسند عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها أو ليصلي هو عليه صلى الله عليه وسلم، فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. إذا قال الشيخ بن باز رحمه الله إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده واقتنع بهم صاحب الدين أو قدموا ضمينا مليئا أو رهنا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله، يعني تبرأ ذمته في قبره. وقال ابن عثيمين رحمه الله إن تعذر تعجيل الدين استحب أن يتكفل به عنه. قالوا هذا في شرح كتاب الكافي، وهذا استدل بما فعله أبو قتادة رضي الله عنه. طيب هل يعني معنى كده أن الميت اللي عليه دين لم يستطع أداءه بسبب فقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟ الحديث صحيح، حديث الترمذي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فهذا محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه، أما الذي لا مال له يقضى عنه، فنرجو ألا يتناوله هذا الحديث وهو الصحيح، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو فقير وما ترك مال فماذا يفعل؟ والله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كذلك الشخص اللي بيت نية حسنة أنه يؤدي عندما استدان ومات ولم يتمكن من الأداء هذا أيضا معفو عنه، لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فيا شباب الإنسان فينا لا يقترض إلا عندما يحتاج حاجة شديدة، وإذا اقترض فإنه ينوي الأداء فإن الله يؤدي عنه سبحانه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.